الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. هذا أيضا من أحكام الجنب، وهو أنه يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، لما جاء في الأحاديث الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ. ولكن في حديث عائشة هذا تقول ينام من غير أن يمس ماء، فظاهره أنه لا يمس الماء لا للوضوء ولا للاغتسال، هذا ظاهر الحديث. ولكن هو محمول لا من غير أن يمس ماء يعني للاغتسال، من غير أن يمس ماء يعني للاغتسال، بدليل الأحاديث التي تدل على أنه كان يتوضأ. إذا كان عليه جنابة وأراد أن ينام كان يتوضأ، فيكون مرادها والله أعلم في قولها من غير أن يمس ماء أي ماء للاغتسال، جمعا بين الأحاديث. وأما قوله وهو معلول، معلول بالانقطاع، معلول بالانقطاع بين أبي إسحاق والأسود، ورواه أبو إسحاق عن الأسود ويقول أن أبا إسحاق لم يسمع من الأسود، فيكون فيه انقطاع عند بعض العلماء، وبعض العلماء يرى أنه سمع فعليه يكون الحديث متصلا. فقوله هو معلول يعني عند بعض العلماء الذين يرون الانقطاع، أما الذين يرون الاتصال فإنه غير معلول عندهم. فدل هذا الحديث على أنه يجوز للجنب أن ينام وعليه الجنابة، على أن ينام وعليه الجنابة، إلا أنه يستحب له أن يتوضأ، وإن اغتسل فهو أفضل، إن اغتسل قبل أن ينام ونام على طهارة فهذا أفضل. فله ثلاث حالات إذن، الحالة الأولى والأكمل أن يغتسل وينام على طهارة، هذا هو الأكمل. الحالة الثانية أن ينام من غير أن يمس ماء أصلا، لا للوضوء ولا للاغتسال، هذا جائز لا بأس به. الحالة الثالثة أن يتوضأ قبل أن ينام، لأن الوضوء يخفف الجنابة. فالأكمل أن يغتسل ودونه أن يتوضأ ودونه أن ينام من غير اغتسال ولا وضوء، كل هذا جائز والحمد لله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. الاغتسال عند الذهاب، الأفضل أن يكون عند الذهاب، قوله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل، يكون عند الذهاب، وإن قدمه بعد طلوع الفجر جاز هذا، جاز هذا وحصل به المقصود، ولكن كل ما تأخر إلى عند الذهاب فهو أفضل. نعم. هذا ما قلت من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، صوفيته بالرجال تأخذ من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله واجب على كل محتلف، هذا يدل على أنه خاص بالرجال. غالبا الرجال هم الذين تجب عليهم صلاة الجمعة، أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجمعة. نعم. لا بأس إن الإنسان يقول الأذكار وهو جنوب، يذكر الله بالتهليل والتسبيح التكبير والتحميد، ويدعو الله عز وجل بسائر الأدعية، لا يمنع من شيء إلا قراءة القرآن فقط، أما ما عداها من الأذكار والأدعية فإنه مشروع له ذلك، ولا تمنعه الجنابة، لا تمنعه الجنابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما سبق لكم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، وما كان يمنعه وما كان يمتنع إلا من قراءة القرآن حالة الجنابة فقط. نعم. صلاته صحيحة، وهذا على القول بوجوبه واجب خارج عن الصلاة، واجب خارج عن شروط الصلاة، ليس من شروط الصلاة هو، إنما هو على القول بوجوبه عند الظاهرية واجب خارج. واجب مستقل، أحسن أن تقول واجب مستقل ليس لشروط صلاة الجمعة. نعم. استحب، نعم استحب له أن يقيم للصلاة المفروضة، إذا أراد أن يصلي استحب له أن يقيم الصلاة، الإقامة مستحبة للجماعة وللمنفرد. هل يختلف اختلاف السياق؟ إذا كان سياق وسياق اليمين فهو حلف بغير الله، إذا قال برأسك أن تعطيني كذا، أو برأسك ما فعلت هذا الشيء، أو برأسك لا أفعلنه، هذا قسم، سياق الكلام يدل على أنه قسم. أما إذا قال هذا الأمر برأسك، هذا الرأي برأسك، هذا التفكير برأسك، هذا ما هو قسم. اللبى هنا بمعنى بي، يعني هذا التفكير مستقر في رأسك، أو هذا الرأي في رأسك. نعم. سياق الكلام هو الذي يحدد هل برأسك يمين أو غير يمين. نعم. ليس هذا محل الوفاق إلا الحسن لم يسمع من ثمر، هذا في خلاف بين العلماء، من العلماء من يرون أنه سمع، أنه سمع من ثمرة فيكون الحديث متصلا، أما الذين لا يرون أنه سمع فيكون الحديث عندهم منقطع، هذا على الخلاف. نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، لأن اليد تمس المصحف، لأن المصحف جرم، المصحف جرم لا تمسه اليد التي فيها جنابة، خلاف تلاوة القرآن هذا مجرد لفظ باللسان، تلفظ باللسان وأداء باللسان، من غير أن يمس شيء. نعم بينهما فرق. وحتى لو لم نعرف الفرق ولا نعرف الفرق فإننا نعمل بالحديث. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن الحجم لا يمس القرآن إلا طاهر. هكذا جاء الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. فهذا يمنع مس المصحف. نعم وإن كان له أن يقرأ عن ظهر قلب. نعم إذا كان عليه غسل واجب واغتسل عند الذهاب لصلاة الجمعة فإنه يجزي عن الغسل المستحب. يدخل فيه يدخل الغسل المستحب في الغسل الواجب. نعم لأن المقصود يحصل بذلك إذا كان عليه جنابة واغتسل عن الجنابة عند الذهاب إلى الجمعة فإنه يكفيه عن الاغتسال المستحب ولا يكرر الغسل مرتين لأنه حصل المقصود. والأصغر يدخل في الأكبر. نعم الحائض تسعى بين الصفا والمروة لا بأس لأن السعي لا يشترط له الطهارة والمسعى ليس من المسجد. المسعى مشعر مستقل مشعر مستقل إن الصفا والمروة من شعائر الله فهو مشعر مستقل ليس من المسجد الحرام. بناء على ذلك يجوز للمرأة أن تسعى. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حارت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فلم يمنعها إلا من الطواف بالبيت. فالسعي يدخل في فعل الحاج الذي أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم للحائض. وقد بحثت هذه المسألة في المجمع الفقهي الذي انعقد بمكة في شعبان وقرروا بالإجماع أن المسعى ليس من المسجد الحرام وإنما هو مشعر مستقل. نعم نعم الآية سمع الجنس في المسجد في دليل آخر لا أحل المسجد لحائض ولا جنس في هذا المعنى لكن الآية لا تقرب الصلاة وأنت سكارى تعلم ما تقول ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. أخذوا منها أن من عليه حدث أكبر لا يلبس في المسجد. نعم نعم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزل المصلى والحيض حدث أكبر مثله الجنابة. نعم يجوز له اللبس بالمسجد للحاجة إذا كان له حاجة ما يستطيع يغتسل وهو محتاج إلى البقاء في المسجد فإنه يتوضأ. لا. ولهذا يقول الفقهاء ولا يلبس فيه بغير وضوء. لا. لا لا حكم مستقل هو الآن داخل في المبنى المسعى الآن داخل في مبنى المسجد الحرام لكنه باق على أنه مسعى مستقل. نعم لا وهذا يستحب أن يكون عن جماع. هذا كلام الفقهاء يقولون لأنه رغب للبصر هذا كلام الفقهاء ما ذكروا دليلا على هذا إلا التعليل يقولون لأنه رغب للبصر. نعم من غسل واغتسل منهم من فسره بالجماع، لكن هذا التفسير ليس محل وفاق، منهم من يقول غسل واغتسل هذا لا بالتأكيد مثل بكر والذكر لا بالتأكيد. نعم. العمل إذا كان من الآداب الإسلامية يكون للاستحباب ليس للوجوب، لأنه ليس لصلاة ولا لعبادة، وهذا من التعليل. التعليل يبين أن هذا الأمر للاستحباب، وهو قول أنشط للعود، هذا التعليل يبين أنه ليس للوجوب لأنه أنشط للعود فقط. هو هذه الدقائق تحتاج ان الانسان يتعلم القواعد الشرعيه والاصول ويعرف، ما هو بياخذ الامر للوجوب ويطبقه على كل شيء، كل امر يقول هذا للوجوب، هذا يطلع. هناك ضوابط، هناك دقائق في الاصول والقواعد الفقهيه، هناك قيود لازم يطلع عليها الانسان ويعرف متى يكون الامر للوجوب ومتى يكون للاستحباب ومتى، يعني لا يلزم من هذا. اما انه ياخذ على طول الامر للوجوب والنهي للتحريم على طول وكل شيء يطبقه عليه ما يصلح، هذا يحتاج الى دراسه والى وعي والى فطنه. نعم. هذا ما هو من الزينة، هذا نظافة فقط. الزينة أن تلبس حلي أو تلبس ثياب جميلة أو تتصبغ، هذه الزينة. أما أنها تغتسل هذا ما هو من الزينة، هذا من النظافة وقطع الرائحة. نعم. خطب وهو في مكة، الرسول ما خطب الجمعة وهو في مكة، خطب يوم عرفة، خطبة يوم عرفة هذه مستحبة ليست واجبة، أما الجمعة فلا يخطب فيها إلا المقيم الذي تجب عليه صلاة الجمعة، وما خطب الرسول الجمعة وهو مسافر أبدا، ولا صلى الجمعة وهو مسافر أبدا عليه الصلاة والسلام، ما صلى الجمعة في السفر ولا خطب الجمعة في السفر أبدا. نعم. لكن خطب يوم عرفة هذه غير خطبة الجمعة. نعم. السنة أنه يخفف، السنة أن يصلي ركعتين ويخففهما، هذا السنة لأجل يتفرغ لسماع الخطبة. نعم. ليس للوجوب أو للاستحباب، مثل غسل الجمعة واجب على كل مسلم، المراد الواجب هنا مستحب، فلا يتحقق المراد به تأكيد الاستحباب فقط، ما يجب إلا الاغتسال للحدث الأكبر، هذا الذي يجب الاغتسال له، الحدث الأكبر من حيض أو نفاس أو جنابة، حدث الأكبر. وإن كنتم جنبا فطهروا ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن بحيث أمركم. فالغسل إنما يجب للحدث الأكبر، أما بقية الأغسال فهي مستحبة. ومر بكم اغتسال الكافر إذا أسلم، وأن الصحيح أنه ليس واجبا. غسل يوم الجمعة أيضا ليس بواجب عند جمهور أهل العلم، هذه أغسال مستحبة. الاغتسال يوم عرفة كل هذه أغسال مستحبة، أغسال مستحبة كثيرة. نعم. نعم. كيف مرجع؟ الاخر يسأل. حديث ابي سعيد ايضا قوي. حديث ابي سعيد ايضا قوي. نعم. حديث سمرة قوي، وأيضا لا تعارض بين الحديثين حتى يحتاج للترجيح. لما يحتاج للترجيح لو كان هناك تعارض، أما ما في تعارض بين الحديثين. لا.
نعم.
الوتر أقله ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث، وأعلى الكمال 11 أو 13 ركعة. وإذا أوتر بثلاث فالأفضل أن يسلم من الركعتين الأوليين ويأتي برفعة الوتر منفردا، هذا هو الأفضل. ولو قرنها بسلام واحد جاز، لكن لا يجب التشهد الأول، وإنما يسردها ثلاثا بدون جلوس إلا في التشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب في صلاة المغرب، فيسردها ثلاثا بسلام واحد وبجلوس واحد هو الأخير فقط. وأما القنوت في الوتر فهو مستحب ليس بواجب. القنوت في الوتر وهو الدعاء بعد الركوع هذا مستحب وليس بواجب. لو تركه فوتره صحيح، لو تركه فوتره صحيح. القنوت من سنن الوتر. نعم. تفسير ليس لا يسمى مصحفا، يجوز ان يمسه الجنوب والحائض لانه ليس مصحفا انما هو تفسير، لكن لا يتلفظ بالايات، لا يتلفظ بالايات، انما يقرا التفسير له ان ينظر في الايات نظر غير قراءه لا يتلفظ بها، ويقرا التفسير ما في مانع، ويمسك الكتاب ما في مانع لانه ليس مصحفا. لا. النشوز هو معصية المرأة لزوجها وعدم يعني امتناع المرأة من معاشرة الزوج، هذا النشوز، امتناع المرأة من حق الزوج، هذا هو النشوز. وإذا نشجت فليس لها حق على الزوج، لا قسمة ولا نفقة ولا سكن حتى ترجع إلى الطاعة. إذا رجعت إلى الطاعة لها الحقوق، أما ما دام لم ترجع فليس لها حقوق على الزوج، لأن الحقوق إنما تجب في مقابل العشرة الزوجية، فإذا منعتها فإن الزوج يمنع النفقة. لا لا، إعطاء الإنسان كتاب تفسير، ولذلك يعطون الآن ترجمة معاني القرآن الكريم، هذه معنى لأنه ليس مصحفا. نعم. ليس في القرآن مجاز، القرآن كله حقيقة، كله حقيقة، لكن يحتاج إلى أن يفسره أهل اللغة الذين يعرفون اللغة. أما أن يفسره أعادي ومستعربون جاءوا بعد أن دخل الدخيل في اللغة وفشى اللحن فيها، هؤلاء هم الذين قالوا في القرآن مجاز، وأغلبهم من الأعاجم الذين لا يعرفون لغة العرب. أما في القرون المفضلة وصميم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ما كانوا يقولون هذا القول في القرآن، ما كانوا يقولون في القرآن مجاز أبدا، إنما هذا حدث بعد القرون المفضلة لما جاء الأعاجم الذين لا يفهمون لغة العرب ومقاصد اللغة ومشتقات اللغة. أما قوله فاسأل القرية، المراد أهل القرية، لأن القرية تطلق على الاجتماع، تطلق على الاجتماع، القري الجمع، القري قرى الشيء يعني جمعه، ومنه القروء ثلاثة قروء، فالقرء والقرء هو جمع الشيء، فالقرية تطلق على الجماعة، تطلق على الجماعة لا على المساكن والبنيان، بل تطلق على الجماعة. لو جئت مثلا بلدة ما فيها سكان مفصول عنها تقول هذه قرية، هي قرية خلاص، هذه خراب ما فيها، لا تقول قرية، إنما تقول القرية إذا كان فيها سكان، فالقرية تطلق على السكان. ومراد يسأل القرية يعني سكان الذي فيها، والعير ليس تسأل الإبل، المراد أهل العير الذين يسوقون العير. لو جيت على بعالين مجتمع تسميها عير، لا هي بعير، ما تكون عير إلا إذا كان فيها أهلها، فيها أهلها وفيها الذين يسوقونها ويحملون عليها ويقودونها. أما إبل المجتمع ما تسمى عير، العير يطلق على أهل العير، هذا أصل اللغة. أما أنا عازم اللي جاءوا فيما بعد وكل شيء ما يفهمون يقول هذا مجال، هو صحيح. من أراد أن يتوسع في هذا ويعرف يعني بطلان هذا القول فليراجع كتاب الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية، كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للشيخ للإمام ابن القيم، تكلم عن المجال بكلام طويل وأبطله وكثر كثيرا. رسالة لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، هذه رسالة قيمة. يعرف أن هذا المجاز إنما جاء به أناس ليسوا من أهل اللغة ولا يعرفون نشأة اللغة ومشتقاتها. نعم. المدرس ما يأتم يبين لهم وجهة نظر القائلين بالمجاز، ويبين لهم وجهة نظر القائلين بعدم المجاز، يرجح لهم، يبين لهم. لا ما يلزمهم، لا يأتم يأتم ويجب أنهم يشتكون، إذا نقص عليهم درجات يشتكون، لا ينظر في الموضوع. وما في مانع أن يدرس المجاز، تدرس أقوال الذين يرون المجاز، ما في مانع، وتدرس إلى جانبها أقوال الذين يمنعون المجاز وأدلتهم، ويرجح بين القولين. فإذا أجاب الطالب بالصواب فلا يجوز أن يظلم حقه، لا، لأن المسألة بحث، ليس المسألة إلزام برأي معين، إلا إلزام بالحق، الإلزام بالحق هذا هو. نعم.
فحكم يوم الجمعة أو الصلاة في ساعتين وساعة يتكلم ثلاث وعشر 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 و
السفر يوم الجمعة يكره قبل الزوال، يكره قبل الزوال إلا إذا كان في طريقه جامع يصلي فيه فلا كراهية. أما بعد الزوال فإنه يحرم، يحرم السفر، ويجب عليه أن يصلي الجمعة، لا يجب أن يسافر بعد ما تزول الشمس، بل يجب عليه صلاة الجمعة ويمنع من السفر. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لا يجب الإنسان ولا يمكن من هذا، يمنع. أما قبل الزوال فالسفر مكروه إلا إذا كان سيصليها في طريقه. نعم. لا مانع، إلا إذا خرج للبر مسافة بعيدة ما يسمع الأذان وبعيد عن المساجد تسقط عنه صلاة الجمعة، تسقط عنه صلاة الجمعة. ولكن كونه والي هذا وكل جمعة يخرج هذا فيه ما فيه من تساهل بصلاة الجمعة وحرمان النفس من الأجر العظيم، لكن لا يعد تاركا لصلاة الجمعة الذي عليه الوعيد. هذا اللي في البلد جالس في البلد ولا يصلي الجمعة، جالس في داره ولا يصلي الجمعة، يقول الله معبود في كل مكان يصلي بيته يترك الجمعة، هذا هو الذي عليه الوعيد. أما إنسان خرج وبعد عن البلد ولا يسمع الأذان للجمعة فهذا تسقط عنه، لكن إذا داوم على هذا واتخذ عادة فهذا خلاف الأفضل وخلاف الأولى ويحمي نفسه. أما إذا كان يحتال بهذا قصده إسقاط صلاة الجمعة فهذا يحرم عليه، إذا كان قصده من الخروج هو أن لا يصلي الجمعة فهذا يحرم عليه ولا يجوز له هذا الشيء. أما إذا ما قصد إسقاط الجمعة ولكن له غرض من الطلعة لحاجة لغرض وما قصد إسقاط الجمعة فهذا تارك للأولى والأفضل. نعم. الأسود الخالص لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواد فلا يجوز الأسود الخالص. أما الأسود غير الخالص الذي يميل إلى الحمرة يكون أشقر هذا لا مانع منه، إن تخلط مع الحنة شيء أسود حيث إنه ما يصير أسود خالص يضرب إلى الحمرة نوعا ما فلا بأس في ذلك. نعم. لا بأس في ذلك، إذا وجد أمامه فرجة في الصف الذي أمامه يمشي إليها ويسدها، والمشي في الصلاة خطوات إذا كان لحاجة لا بأس في ذلك، إذا كان لحاجة تسد الفرجة لا بأس في ذلك. وأبو بكر رضي الله عنه لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع رفع دون الصف ثم مشى ودخل في الصف ولم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك أو أنه أنكر عليه ذلك، وإنما قال له زادك الله حرصا ولا تعود، لا تعود لمثل الركوع دون الصف، لا تعود الركوع دون الصف. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب لعائشة وهو يصلي، وكان يصعد المنبر وينزل لأجل تعليم الصحابة الصلاة لأجل أن يروه عليه الصلاة والسلام فيقتدوا به، صعود المنبر والنزول منه الصلاة لأجل التعليم هذا سبيل ذلك، فدل على أن المشي اليسير للحاجة، حاجة التعليم، حاجة فتح الباب إذا كان أمامه، حاجة سد الفرجة أو قتل شيء يؤذيه مثل الحية والعقرب، كل هذا جائز في الصلاة. نعم. في آن واحد لا يجوز، في آن واحد جماعتان تصليان في آن واحد في المسجد هذا لا يجوز، لأنه ظاهرة سيئة وانقسام بين المسلمين لا يجوز. أما أن تتعاقب يعني يصلون يصلي الإمام بالجماعة ثم يجي ناس فاتهم الصلاة أو مسافرون توهم يصلون، فلا بأس أنهم يقيمون جماعة بعد الجماعة الأولى لأنها فاتت الجماعة الأولى. أما أنهم يجلسون في أمكنة أو في بيوت ثم إذا سلم الإمام يطلعون يصلون جماعة ويرتبون هذا ترتيب دائما، هذا لا يجوز، هذا المنهي عنه، هذا تفرق بين المسلمين. نعم. ما ورد ان المرأة تقيم، الدليل ان ما ورد ان المرأة تقيم الصلاة، انما هذا للرجال، والرجال يرفعون اصواتهم بالاذان وبالإقامة، ما المرأة فمن هي عن رفع صوتها. نعم. فالدليل يطلب من الذي يقول ان المرأة تقيم، هذا الذي يطلب منه الدليل. نعم. لا إله إلا الله، يعني ما قرأت الحديث اللي بعده حديث سمرة، الدليل حديث سمرة. نعم. هذا تخصيص من غير مخصص، هذا تخصيص من غير مخصص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، هذا يستثني البنطلون، لكن صاحب البنطلون هذا يقول لا الرسول ما يعنيني، يريد أن الرسول ما يعنيه، يعني ما هم لأمه. سبحان الله. نعم. لا أقول ليس من المشعر الحرام، هو مشعر، أقول ليس من المسجد الحرام، ليس من المسجد الحرام، أما هو مشعر مستقل. نعم. صلاة فيه جائزة، يجوز إلى مثل المسجد الحرام، يجوز اللي في المسعى يصلون في مكانهم لأجل الضيق، إذا كانوا يجوز لهم يصلون في الشوارع فكيف لا يجوز أن يصلوا في المسعى؟ هذا جائز ما في إشكال، لكن الكلام إذا قلنا إنه من المسجد الحرام صار لا تدخل الحائط ولا تجلس فيه، مع أنه صحيح أنه الحائط تدخل في المسعى وتجلس فيه وتسعى بين الصفا والمروة، فلا يأخذ أحكام المسجد الحرام منها الناس. أما مضاعفة الأجر فكل ما كان داخل الأميال، كل ما كان داخل أنصاب الحرم فإنه تشمله المضاعفة، لأنه كله يسمى في المسجد الحرام من ناحية المضاعفة، لا من ناحية الأحكام الخاصة، فالمسعى له أحكام والمسجد الحرام له أحكام، لأنه مشعر مستقل، هذا جعل للسعي وهذا جعل للطواف للكعبة. نعم. فلو طاف مع المسعى، لاحظوا هذا، لو طاف مع المسعى ما صح طوافه، لأنه لم يطوف للمطاف، طاف خارج المسجد، لأن المسعى يعتبر خارج المسجد، وهذه مسألة يحتاج الانتباه، لأنه بلغنا أن بعض الطائفين إلى باب المسجد يطلعون مع المسعى، هذا لا يصح طوافهم، لا يصح طوافهم. نعم.
وقال الموضوع على التحقيق
نعم هذا حصل انه نشر في الجرائد اعلانات عن التأمين وعن التعاون وقالوا ان هذا السفر هي هيئه كبار العلماء وهذا كذب تلبيس على الناس. هيئه كبار العلماء ما اثت الا بالتأمين التعاوني الذي معناه التبرع. تبرع يوضع صندوق يتبرع فيه من يريد الخير ويضع فيه ما تيسر ثم يجمع هذا المبلغ ويثمر بطرق الشرعيه ومن أصابه مصيبة أو نزلت به كارثة إساعة من هذا الصندوق. هذا الذي أفتى به هيئة كبار العلماء. أما التأمين الاستثماري هذا تجاري ما هو تعاوني الذي يستثمر ويعود على المساهمين هذا ما هو تعاوني هذا استثماري تجاري فهذا من التلبيس والكذب. والذي يريد أن يرد هذا الباطل عليه انه يحتسب ويروح للأمانة العامة لهذه الكبار العلماء ويأخذ صورة القرار الذي صدر منها ويوزع على الناس الذي يكذب هذا الباطل. نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال الله تعالى وعن أحمد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدو ويغسل من يديه ثم يضرب على يديه ثم يضرب بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا ثم يدخل الماء فيغسل اصابعه من طول الشعر ثم اكل ثلاث اكلات على راسه ثم افاض على كامل جسده ثم رحل اليه متفق عليه والنفس مسلم وله من حديث ميمنه رضي الله عنها ثم اثر عن ثم اثر بشماله ثم اثر على فرجه فغسل بشماله ثم ضرب بها الارض وفي روايه فمسكها بالتراب وفي اخره وفي عمله واتيته من يزيد فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد نستأنف درسنا في الحديث من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام وكنا قد انتهينا إلى حديث عائشة في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وهو هذا الحديث الذي سمعنا من رواية مسلم. صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وردت في أحاديث كثيرة منها حديث عائشة هذا ومنها حديث ميمونة بنت الحارث زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أحاديث أخرى والفائدة من دراستها وقراءتها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الأحكام منها. حديث عائشة هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لما اغتسل من الجنابة والمراد بالجنابة الحدث الأكبر الذي يكون سببه الجماع أو سببه إنزال المني باحتلام أو غير ذلك من غير جماع فإن إنزال المني بشهوة ولو كان من غير جماع فإنه يوجب الاغتسال ومن أنزل منيا يقال له جنب والجنب معناه من أصابته الجنابة سواء سمي جنبا لأنه يتجنب أشياء منع منها كما يأتي، منع من قراءة القرآن، ومنع من مس المصحف، ومنع من الجلوس في المسجد. فسمي جنبا لأنه يتجنب هذه الأشياء، أو سمي جنبا لأن الماء بعد محله، الماء الذي نزل منه بعد محله وتجنب محله، سمي جنبا من أجل ذلك. الله تعالى قد أوجب الطهارة على الجنب، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وعرفنا معنى الجنب، هو الذي أنزل المني بشهوة جماع أو غيره، يقظة أو مناما، هذا هو الجنب. وفي حديث عائشة هذا صفة تطهره صلى الله عليه وسلم من الجنابة، قالت إنه صلى الله عليه وسلم عندما أراد الاغتسال من الجنابة غسل كفيه ثلاثا، والكفين تثنية كف، والمراد به اليد من مفصل الكوع، ومفصل الكوع هو الذي يجمع بين اليد وبين الذراع، الذي يجمع بين الكف وبين الذراع، هذا يسمى بالكوع. وأما الذي يجمع بين الذراع وبين العضد فهذا يسمى بالمرفق، هذا معنى الكف. غسل يديه يعني كفيه ثلاثا، يعني ثلاث مرات، فهذا ما بدأ به صلى الله عليه وسلم. وغسل الكفين في بداية الطهارة سواء كانت وضوءا أو اغتسالا مشروعة، فإن كان قائما من نوم الليل فغسل الكفين واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أما إن كان غير قائم من نوم الليل فإنه يستحب له غسل كفيه، لأنه سيستعملهما في غرف الماء، سيستعمل الكفين في غرف الماء، فلا يغرف بكفيه قبل غسلهما، لأن ذلك يؤثر على الماء. عند بعض العلماء يقول يسلب الماء الطهوري إذا غمس يده قبل أن يغسلها، بعض العلماء يقول إذا كان الماء قليلا إنه يسلبه الطهوري، والجمهور على أنه لا يسلبه الطهوري، ولكن يكون مخالفا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم غسل فرجه. هذه الحالة الثانية أو الفعل الثاني بعد غسل الكفين، فإن الجنب يغسل فرجه، يعني يستنجي بالماء، يغرس بيده اليمنى ويغسل فرجه باليد اليسرى. والاستنجاء واجب قبل الوضوء، إذا خرج من الإنسان شيء إما بول وإما مني وإما غائط من الدهر، فإنه يجب الاستنجاء أو الاستجمار كما سبق. ولا يتوضأ الإنسان قبل أن يستنجي. أما إذا لم يكن خرج منه شيء وأراد أن يتوضأ فإنه لا داعي للاستنجاء، إنما الاستنجاء عند خروج الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو مني أو مذي ما عدا الريح. خروج الريح لا يسعى له استنجاء، بل من استنجى من خروج الريح فإنه يعتبر مبتدعا. استنجى من خروج الريح بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الاستنجاء من الخارج غير الريح من بول أو هائط أو مني أو مذي أو غير ذلك. غسل فرجه، فهذا فيه أن الاستنجاء يسبق الوضوء ويسبق الاغتسال، وهو المرحلة الثانية من مراحل تطهر النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم بعدما استنجى توضأ وضوءه للصلاة، بدأ بالوضوء لأن عليه طهارتين: طهارة من الحدث الأصغر وهي الوضوء، وطهارة من الحدث الأكبر وهي الاغتسال. بدأ صلى الله عليه وسلم بالطهارة من الحدث الأصغر وهي الوضوء، أو أنه صلى الله عليه وسلم غسل أعضاء الوضوء ناويا رفع الجنابة، ناويا رفع الجنابة عنها، وبدأ بها لشرفها، بدأ بأعضاء الوضوء لشرفها. على كل حال المشروع أن يبدأ بالوضوء قبل الاغتسال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم أدخل أصابعه صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما فرغ من الوضوء أدخل أصابعه مبلولة بالماء في أصول شعر رأسه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغذي شعر رأسه، وتغذية شعر الرأس على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة لمن راعى آدابها وكيفيتها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أدخل أصابعه وخلل شعر رأسه، والحكمة من ذلك أن يوصل الماء إلى أصول الشعر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له شعر كثيف على رأسه عليه الصلاة والسلام، فهو خلله أولا حتى يصل الماء إلى أصوله. هذه المرحلة الرابعة المراحل اغتساله صلى الله عليه وسلم، أنه خلل شعر رأسه بالماء. المرحلة الخامسة أفاض حثى على رأسه صلى الله عليه وسلم، حثى على رأسه ثلاث حثيات، والحثيات جمع حذية أو حذوة، وهي ملء الكفين، حذية أو الحذوة ملء الكفين مجموعتين. فحثى على رأسه من الماء ثلاث حثيات بعدما خلل أصوله، والحكمة من ذلك ليصل الماء إلى وصول الشعر وفروعه وإلى البشرة وهي جلدة الرأس، فيكون الماء قد تبلغ لجميع رأسه ظاهر الشعر وباطن الشعر وجلدة الرأس. المرحلة الثالثة بعد ما حثى على رأسه ثلاث حثيات أفاض الماء أي صب الماء على سائر جسده، وسائر معناها البقية، بقية جسده على بقية جسده عليه الصلاة والسلام ما عدا أعضاء الوضوء فإنه سبق أنه غسلها، فأفاض الماء على بقية جسده التي لم يصل إليها ماء، لأن السائر على الصحيح معناها البقية، وأما من قال إن السائر معناها الكل هذا غير صحيح، بل سائر الشيء بقيته. فمعنى قولها أفاض الماء على سائر جسده أي على بقية جسده، لأنه سبق أنه غسل رأسه، يعني سبق أنه غسل فرجه عليه الصلاة والسلام وغسل أعضاء وضوئه وغسل رأسه فأفاض الماء عن البقية ليعمم بذلك كل جسمه بالماء حتى يتطهر من الجنابة، لأن الجنابة تحل جميع البدن، جنابة حدث يشغل جميع البدن، لأن كل البدن يتلذذ بالجماع يتلذذ بالجنابة، فكان الواجب أن يطهره كله من أجل إزالة الحدث منه، خلاف الحدث الأصغر أو إنما يحل في أعضاء الوضوء فقط، ولذلك لا يجوز الاغتسال أو لا يشرع الاغتسال من أجل الحدث الأصغر، وإنما يكتفى بغسل الأعضاء التي أمر الله تعالى بغسلها، لأن الحدث لا يتعداها إلى بقية الجسم. أما الحدث الأكبر حيث النفاس الجنابة فهذه تحل جميع البدن، فلذلك أمر بغسل جميع البدن لرفع الحدث. المرحلة السابعة غسل الرجلين، جاء في آخر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه بعدما فرغ من إفاضة الماء على جسده، فهل معنى ذلك أنه أخر غسل رجليه حينما توضأ في البداية حتى فرغ من الاغتسال ثم غسلهما، أو معنى ذلك أنه غسل رجليه في الوضوء حينما توضأ في البداية ثم أعاد غسلهما بعدما فرغ من الاغتسال فيكون غسل رجليه مرتين، مرة مع الوضوء ومرة بعدما فرغ من الاغتسال؟ لأن ظاهر أنه توضأ وضوءه للصلاة كما في الرواية أنه أكمل الوضوء بما في ذلك غسل الرجلين، فيكون غسلهما بعد الفراغ من الاغتسال إعادة، أو أنه أخر غسل الرجلين، لأن في الرواية الثانية أنه تنحى عن مكانه ثم غسل الرجلين، فظاهره أنه أخر غسل الرجلين إلى ما بعد الفراغ إلى الاغتسال، وذلك لأن الرجلين بعد الاغتسال قد يتلوثان بالطين والتراب، أو أن ماء الجسم الذي غسل يتصبب عليهما فيحتاجان إلى غسل لإزالة أثر ذلك. على كل حال الأمر محتمل، فمن اقتصر على الغسل الأول ولم يعد غسل الرجلين فطهارته صحيحة. ومن أعاد غسلهما أو أخر غسل الرجلين فطهارته أيضا صحيحة، لأن الأدلة محتملة في ذلك. وكونه يغسل الرجلين مرتين أحوط وأسن. ثم ظاهر قولها رضي الله عنها أنه أفاض الماء على سائر جسده أنه اكتفى بمرة واحدة، أنه اكتفى بغسل جسمه مرة واحدة، بينما جاء في بعض الروايات أنه غسله ثلاثة. ولا إشكال في أن المرة الواحدة التي تعم الجسم تكفي، والتثليث مستحب، إذا غسله ثلاثا ثلاثا فهذا مستحب، وإن اقتصر على إفاضة الماء عليه مرة واحدة فهذا هو المجزي والكافي. قالت ثم أتيته بمنديل، أتيته بمنديل، المنديل خرقة معروفة تتخذ للتيشير، تتخذ للتيشير، تريد من إتيانها به إليها عليه الصلاة والسلام أن ينشف جسمه بعد الاغتسال، فرده صلى الله عليه وسلم، رد المنديل ولم يقبله. فهذا دليل على أنه يستحق للمغتسل والمتوضي أن يترك الماء على أعضائه ولا ينشفه، لأنه أثر طاعة، فلا يزيل أثر الطاعة عن جسمه وعن أعضائه. وهذا من باب الاستحباب، ولو تنشف فهذا جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، وإنما لم يفعله، فيكون هذا من باب الاستحباب. وفي رواية أنه جعل ينفر الماء، ينفر الماء بيديه، فلا مانع من أن الإنسان ينفر أعضاءه لأجل أن يتقاطر الماء. اللفظ لا مانع منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وأما التنشيف فهذا غير مستحب، الأحسن عدم التنشيف اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الشريف فيه صفة تطهره صلى الله عليه وسلم من الجنابة بصفة كاملة ومفصلة، ويستفاد منه مسائل. المسألة الأولى فيه أن المرأة تخدم زوجها، أن المرأة تخدم زوجها في وضوئه وفي طهارته، لأن أمهات المؤمنين كن يخدمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية غسل الكفين قبل الطهارة، والحكمة في ذلك أنهما أداة، أنهما أداة التطهير، فيبدأ بهما. المسألة الثالثة فيه دليل على بداءة بالاستنجاء، على بداءة الجنب بغسل فرجه وهو الاستنجاء، ليزيل ما عليه من أثر الخارج، ليزيل ما عليه من أثر الخارج. وأما قولها إنه جعل صلى الله عليه وسلم يضرب بيديه التراب أو الأرض، يعني بعد الاستنجاء جعل يضرب عليه الصلاة والسلام بيديه التراب أو الأرض أو الجدار، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم من أجل إزالة الرائحة أو ما علق باليدين من أثر الغسل، يعني قد يعلق باليدين شيء من مما على الفرج أو على المخرج، أو يكون هناك رائحة فالتراب يزيلها، التراب يزيل الرائحة ويزيل ما علق باليدين. المسألة الرابعة، الحديث دليل على أن المغتسل من الجنابة يبدأ بالوضوء، يبدأ بالوضوء أولا ثم يغتسل بعده، هذا الأفضل والأكمل، لأن هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. ولو أنه نوى دخول الوضوء في الاغتسال وأفاض الماء على جسمه ناويا الطهارتين الصغرى والكبرى، دخلت الصغرى والكبرى وأجزأ ذلك، لا شك في ذلك، لأن الأصغر يدخل في الأكبر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الطهارتين وأفاض الماء على جسمه فإنه يطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، ولكن الأفضل أنه يأتي بالطهارة الصغرى أولا ثم الطهارة الكبرى، هذا أفضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كم؟ الرابعة. الخامسة أنه يشرع للمغتسل أن يخلل شعر رأسه إذا كان شعر رأسه كثيفا، أن يخلله أولا، والتقليل معناه إدخال أصابعه مبلولة بالماء داخل الشعر ومن خلال الشعر حتى يوصل الماء إلى وصول الشعر، ثم يحثو على رأسه بعد ذلك 3 حثيات لكفيه مجموعتين حتى يغسل رأسه ظاهرا وباطنا. فيقول بذلك قد بلغ الماء إلى داخل الشعر كما أنه غسل ظاهره بالماء. المسألة السادسة، الحديث دليل على إعادة غسل الرجلين أو على تأخير غسل الرجلين بعد قراره من الاغتسال على الاحتمالين السابقين. المسألة السابعة، الحديث دليل على أنه يكفي في الاغتسال إفاضة الماء على الجسم مرة واحدة، لأنه هو الظاهر من هذا الحديث، وإن كرر ذلك 3 مرات فهو أكمل، كما يخلف المرات في الوضوء كذلك في الاغتسال يكون أكمل. المسألة الثامنة، الحديث دليل على أنه لا ينبغي تنشيف الأعضاء بالمنديل أو تنشيف الجسم بعد الاغتسال بالمنشفات، وأنه ينبغي ترك الماء على الجسم أو على الأعضاء لأنه أثر طاعة، ولكن لا بأس بنقض الأعضاء حتى يتساقط الماء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل النطب ولم يفعل التيشير. وأما رواية يعني ورد في بعض الروايات في حديث ميمونة قالت أتيته بخرقة في بعض الروايات فلم يردها، وفي بعضها لم يردها. رواية لم يردها هي الصحيحة لأنها توافق حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لما أتته بالمنديل رده، لما أتته بالمنديل رده. فتقرأ الرواية هكذا لم يردها، وهذا معنى رده في حديث عائشة. أما رواية فلم يردها قالوا هذه غير صحيحة، هذه غير صحيحة لأن معناها أنه أخذها وقبلها قبل الخرقة تنشف بها، وهذا يخالف الحديث الصحيح أنه رد المنديل ولم يقبله. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها. نعم. اقرأ الحديث اللي بعد.
فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان قومه المسلم جنابه، وفي روايه والمريض قال لا انما ياتيني ياتي علي بنفس حياته رواه مسلم.
هذا الحديث عن ام سلمه رضي الله عنها انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انها امرأة تشد شعر رأسها افتنقضه عند الاغتسال من الجنابة، وفي رواية والحيض اي والاغتسال من الحيض تنقض شده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تنقضيه، انما يكفيك ان تحكي عليه ثلاث حثيات يعني وهو مشدود. فقولها كنت أشد شعر رأسي، في رواية ثانية أشد ظفر رأسي، والظفر معناه الجدل، جدل الشعر، إدخال بعضه في بعض، هذا الظفر يجعل الجدائل مجدولة، يدخل بعضها في بعض حتى تصبح كهيئة الحبل. وكان النساء يفعلن ذلك في العهد القريب، يجعلن رؤوسهن ضفائر من الجوانب، من جوانب الرأس، لأن ذلك أحفظ له وأجمل للمرأة. فكان هذه الصفة معتادة. وأيضا يجوز أنها تجعل الشعر مشدودا شدا واحدا غير مقرر، يجوز هذا أن تشده جميعا وتعقصه، تجعله مجموعا بعضه إلى بعض، يجوز هذا. ويجوز أن تجعله مرسلا غير مشدود وغير مرفوع، تجعله مرسلا، يجوز كل هذا لا مانع منه. وهذا يتبع عادات البلاد وعادات النساء، ان كان من عادتهم شد الشعر وجعله مجموعا، لكن ما يجعل فوق الراس، يشد فوق الراس ويجمع فوق الراس، وانما يجعل من الجوانب، يجعل من الجوانب ويتدلى من الجوانب ولا يصير له جرم. أما جمعه، جمع الشعر وشده من أعلى بحيث يصبح له حجم يضاهي حجم الرأس فيكون كأن المرأة لها رأسان، هذا ممنوع. هذا جاء الحديث النهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاشيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن فأسلم البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والعياذ بالله. فوصفهن بأن رؤوسهن كأسلمة البخت، والبخت جمع بخاتي وهي الإبل، إبل المشرق. إبل المشرق لها سنمان، الواحد له سنمان يقلع بخاتي. فالمرأة التي تجمع شعرها من أعلى وتعمل له رباطا حتى يصبح له حجم كبير فيصير كأن المرأة لها رأسان، الرأس المخلوق لها ورأس مصطنع ومعمول من الشعر، هذا يشبه سلام البخاتي وهو علامة على الكاسيات العاليات في آخر الزمان. هذه الصفة حرام. أما أنها تجمعه من الجوانب تشده أو تنفره من الجوانب أو ترسله وتتركه بدون شد وبدون ربط، كل هذا جائز ويتبع عادات النساء. أشد غرفة، وهذا يدل على أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم يغفرن ويشدن شعورهن ولا يتركنهن مرسلة ولا يجمعن ذلك فوق رؤوسهن بأحجام منكرة كما تفعل بعض النساء الآن. أشد شعر رأسي، أو أشد رأسي يعني شعر رأسي، المراد بالرأس هنا الشعر يعني هو الذي يشد. وفي رواية أشد ظفر، ظفر رأسي. أفأنقضه أن تنقض هذا المشدود إذا أرادت الاغتسال من أجل وصول الماء، من أجل وصول الماء إلى داخله، أو أنها تتركه مشدودا كما استفسرت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا، هذا الجواب لا، يعني لا لا تنقضيه، وإنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات. وعرفنا الحثيات في الحديث السابق. فهذا الحديث فيه دليل أولا على فيها مسائل. المسألة الأولى الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم عما أسفل من أمور الدين، سؤال أهل العلم عما أسفل من أمور الدين، وأن الإنسان إذا أسفل عليه شيء من أمور دينه لا يسكت على جهل ولا يتخرف من عنده ولا يسأل الجهال، وإنما يرجع إلى أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والمراد بأهل الذكر أهل العلم. فأوجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم ولا يبقى على جهله. وهذه المرأة الشريفة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا في الحديث دليل على أنه لا أن النساء لا يمنعهن الحياء، أن النساء لا يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن، فإنها سألت رضي الله عنها عن نقض شعرها من أجل غسل الجنابة ولم تستحي، لأن هذا ليس فيه حياء. المسألة الثالثة فيه دليل على أن النساء يتركن شعور رؤوسهن، يتركن شعور رؤوسهن لأن هذا جمالهن. الزوائد جمال النساء كما أن اللحى جمال الرجال، فلا يعبثن بشعورهن كما يفعل بعض النساء اليوم من قص الشعور والعبث بها، هذا خلاف ما عليه نساء المسلمين. المرأة تترك مشاعراتها ولا تقصر إلا إذا كثر عليها وشق عليها، فلا بأس أن تخففه وأن تقص منه إذا كثر وطال وشق عليها، شق عليها مراعاته ودهنه وترجيله، أو لم يكن عندها مؤونة فقيرة من تستطيع مؤونة إصلاح الشعر من شراء الأدهان، فلا بأس أن تخفف منه كما فعل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فإن بعضهن قصصن من شعورهن لأنهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يتطلعن إلى الرجال، لأنهن ممنوعات من الزواج، لأنهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. الله تعالى يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن. فاحتاج بعضهن بعد وفاته إلى قص شعور رؤوسهن من أجل تخفيف المؤونة ودفع المشقة، ولأنهن لسن بحاجة إلى التجمل به لعدم تطلعهن إلى الأزواج. فهذا دليل على حديث أم سلمة، هذا دليل على أن المرأة تحتفظ بشعر رأسها لأنه جمالها ولا تعبد به بموجب الموضات الجديدة الآن. فإن النساء الآن أو غالب النساء يعبثن برؤوسهن الآن، يقلدن نساء الغرب، ينظرن في المجلات، مجلات الأزياء ومجلات التي فيها صور نساء الغرب، ويحاولن تقليدهن في الشعور وفي غيره، أو ينظرن في بعض المسلسلات التلفزيونية وظهور النساء في التلفزيون وفيهن من الغربيات ومن العربيات المتغربات، إما غربيات وإلا عربيات متغربات، يعبثن برؤوسهن، فيحاول بعض المسلمات أن يقلدن حتى آل بهن الأمر إلى أن يجعلن رؤوسهن على شكل رؤوس الرجال. ما تفرق بين رأس المرأة ورأس الرجل، وهذا محرم بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهات المتشبهين من الرجال بالنساء، فلا يجوز لأحد الجنسين أن يتشبه بالآخر، ومن فعله فهو ملعون، ومن قصت شعر رأسها حتى أصبح على هيئة شعر الرجل فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يكن على شكل شعر الرجل ولكنه قص من أسفله أو من أمامه أو من أي موضع، فهذا فيه تشبه وممنوع، وقد يصل إلى حد التحريم، إلا إذا كان القصد منه الحركة والعلاج دفع المرض. المرأة إذا احتاجت إلى حرق شعرها من أجل العلاج لا بأس، من أجل العلاج في بأس، أما من أجل التشبه أو من أجل تتبع الموضات أو من أجل الزينة كما يظن بعض، بل إن بعض الرجال يأمر زوجته بقص شعرها ويلزمها بذلك، هذا غلط وغلط كبير. امرأة أشد رأسي أفأنقضه من أجل الاغتسال من الجنابة؟ وفي رواية والحيضة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. هذا فيه دليل، المثل الثالثة فيه دليل على أنه لا يلزم المرأة نقض شعرها من أجل الغسل من الجنابة لما في ذلك من المشقة عليها، وإنما يكفي أن تفيض الماء عليه، لأن غسل الجنابة يتكرر، قد يتكرر فيشق على المرأة أن تنقض لكل مرة. والدين جاء برفع الحرج وإزالة المشقة عن المسلمين، هذا في الجنابة. أما في الحيض فهذا محل خلاف بين أهل العلم،